أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بعض المسألة 609 وصلنا مو؟ يجب المد عند علماء التجويد في موردين. هنا يذكر متى يجب المد عند علماء التجويد، وهذا بحث حيث أنه لا يفتي به فيكون خارج تقريبا، لكنه يحتاط بلزوم المد، هنا احتاط استحبابي كما سيأتي. خب، موردين يجب المد فيهما عند علماء التجويد. المورد الأول أن يقع بعد الواو أو بعد حروف العلة، نعبر عنه بحروف العلة ألف والواو والياء. بعد الواو، الواو تناسبها الضمة، بعد الواو المضموم ما قبلها، أو الياء، الياء تناسبها الكسرة، صحيح، أو الياء المكسور ما قبلها، أو الألف تناسبها الفتحة، أو الألف المفتوح ما قبلها. خب، سكون لازم أن يقع بعد هذه الحروف، سكون لازم إذا كانت الضمة مضموم الحرف الذي قبلها. خب، وأتى بعدها سكون لازم في كلمة واحدة مثل أتحاجوني، وفواتح السور كصاد. خب، هنا يجب المد، هنا أتحاجوني، وين مورد الشاهد؟ من يطلع مورد الشاهد؟ الجيم هنا مشددة، والحرف المشدد كما سيأتي ينفك إلى حرفين، الحرف الأول ساكن والثاني متحرك. خب، فهنا أتحاجوني، الجيم جيمين كأنها، أتحاجونني كذي كأنها جيمين، الجيم الأولى مفتوح مسكنة والثانية ماذا؟ متحركة. خب، فأتحاجوني. خب، الألف هنا جاءت وقبله فتحة وبعده حرف ساكن. خب، المورد الثاني أن تقع بعد أحد تلك الحروف همزة في كلمة واحدة مثل جاء وجيء وسوء. هنا أتى نفس تلك الحروف، الواو المضموم ما قبلها، الياء المكسور ما قبلها، والألف المفتوح ما قبلها. خب، ياء بعدهما همزة في كلمة واحدة، في نفس الكلمة يعني، مو في كلمة أخرى. هناك في المورد السابق لا نفرق بينما إذا كان السكون في كلمة أخرى أم لا. هنا يقول أن تقع بعد أحد تلك الحروف همزة في كلمة واحدة مثل جاء وجيء وسوء والظاهر. خب، إلى هنا بين الموردين، إلى هنا بين الموردين. خب، هل ترتضي رأي علماء التجويد أيها السيد السحتاني؟ بمعنى أنه لا بد من هذا المد لتصح القراءة، أو تصح القراءة وإن لم يحصل هذا المد؟ نسأل السيد السحتاني، يقول والظاهر عدم توقف صحة القراءة على المد في شيء من الموردين، يعني تصح القراءة وإن لم يأتي بالمد في هذين الموردين. التسنيد يعني تصح القراءة حتى وإن لم يأتي بالمد في هذين الموردين. خب، ثم يقول وإن كان الأحوط، هذا يكون الاحتياط بعد احتياط استحبابي، وإن كان الأحوط رعاية المد ولا سيما في الأول. خب، نعم، إذا توقف عليه أداء الكلمة يستدرك، يقول أكو موارد لا بد من المد فيها وتتوقف صحة القراءة عليه، مثل إذا توقف أداء الكلمة على المد ولو جزئيا، لأن المد تارة مد طويل تارة مد قصير. يقولون مد بمقدار 6 حركات أو 4 حركات أو. خب، يقول نعم، إذا توقف على المد أداء عليه، يعني على المد أداء الكلمة كما في الضالين. خب، حيث يتوقف التحفظ على التشديد والألف على مقدار من المد. خب، أنت لكي تأتي بالتشديد باللام المشددة هنا وبالألف الذي قبلها لا بد من ماذا؟ من أن تمد ولو مدا بسيطا. خب، على مقدار من المد، يقول في هذه الحالة وجد بهذا المقدار لا أزياد بالمقدار الذي يتأدى به الحرف. خب هنا أكو ملاحظة، يعني لا يصير غفلة أن السير الثاني لا يقول لا يجوز المد أصلا، يقول ماذا؟ صحة القراءة لا تتوقف على المد، يعني إذا لم يأتي بالمد لا يخلص ذلك في صحة القراءة إلا إذا كان شنو الحرف لا يتأدى إلا بالمد. طبعا هذا مورد لا نتكلم عنه نحن، هذا واضح بعد. لكن البعض يتوهم أن السيد السستاني أو غيره من الفقهاء يحرمون المد، لا، الكلام مو عن تحريم، أو بل يقول بل الأحواط وإن كان الأحواط رعايته، يعني رعاية المد، لكن صحة القراءة مو المد ليس دخيلا في صحة القراءة هنا. خب السيد الخوئي، السيد الخوئي عنده احتياط، هذا الاحتياط وإن كان الأحواط رعاية احتياط وجوبي عند السيد الخوئي. خب مسألة، الأحوط استحبابا الإذغام إذا كان بعد النون الساكنة أو التنوين أحد حروف يرملون. حروف يرملون كم حرف؟ 6 حروف، صحيح؟ خب إذا أتى بعد التنوين أو بعد النون الساكنة أحد حروف يرملون، هذه إذا أنتم ماخذين دورة التجويد هي أغلب المسائل تصير لكم واضحة، أنا ما أدري كلكم مر عليكم قواعد التجويد أتصور في المدارس مو بشكل أو بآخر. خب ففي لم يكن له كفوا أحد، هنا شوفوا النون لم يكن، لم يكن، خب النون هنا نون ساكنة صحيح، وأتى بعدها حرف من حروف يرملون، خب مو في نفس الكلمة، في كلمة أخرى، يقول لا نشترط أن تكون في نفس الكلمة، ترغم النون خب في اللام، خب برغم النون في اللام فتقول ولم يكن له كفوا أحد، ما تقول ولم يكن له كفوا أحد، تقول ولم يكن له كفوا أحد. خب وفي صل على محمد وآل محمد، التنوين اللهم صل على محمد وآل محمد، التنوين في الدال، الدال منونة هنا، وأتى بعدها حرف من حروف يرملون وهو الواو، خب فترغم التنوين في الواو، تقول محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. ويجوز ترك الإدغام من الوقف من الوقف، انتم عندكم من الوقف ما إليها معنى، مع الوقف تصير النور الضاهر تقرب إلى عين يصير معنى له معنى يعني. ويجوز ترك الإدغام مع الوقف، لو وقفت على لم يكن ثم واصلت مع الوقف هنا ماذا؟ خب مع الوقف يجوز ترك الإدغام، بدون الوقف أيضا يجوز ترك الإدغام، لأن هذا الإدغام أساسا ماذا؟ مستحبون الأحوط استحبابا قال. خب يجب الإدغام، يجب إدغام لام التعريف، هذا ما يعبر عنه باللام الشمسية واللام القمرية. خب هذا العام من المباحث الواضحة عندنا، بل في اللهجة الخليجية أوتوماتيكيا الإنسان ماذا يأتي بهذا الأمر أساسا، إنما ينبه عليها لأن بعض اللهجات مثل اللهجة العراقية تشتبه هذه اللهجة، مثلا في الجمعة يقولون من يوم الجمعة، يرغمون اللام هنا من يوم الجمعة، خب يوم الجمعة شنو؟ نعم الشمس، ها ايه. على كل حال يجب إدغام لام التعريف إذا دخلت على التاء والثاء والدال والذال والراء والزاء والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء واللام والنون، فإذا دخلت اللام على أحد هذه الحروف لا تلفظ، تدغم في الحرف الذي بعدها، الشمس تكتب اللام لكن لا تلفظ، الصراط، الظاهر وما شابه ذلك، الطائر. خب وفي بقية الحروف تظهر اللام، وإظهار اللام في بقية الحروف، بقية الحروف غير الحروف المذكورة بعد عندنا حروف هذه نفس الحروف تقريبا، النص الثاني تظهر اللام وعليكم السلام. فتقول في الله والرحمن والرحيم والصراط والضالين بالإلغام، وفي الحمد والعالمين والمستقيم بالإظهار. هذه الكلمات الأولى تقولها بالإدغام، والكلمات الباقية تقولها بالإظهار، يعني تظهر اللام. وهذا من الواضحات في لهجاتنا أصلا، يعني نحن من منذ الصغر نتعلم على هذا الأمر. خب، يجب الإدغام في مثل مد ورد مما اجتمع مثلان في كلمة واحدة. خب، الدال مد، الدال هنا مشدد صحيح، أصلها مددة، أدغمت الدالين في بعضهما فماذا؟ فصار عندنا حرف مشدد. هذا الحرف المشدد عبارة عن حرفين مو حرف واحد، خب مثلين. خب، في كلمة مما اجتمع مثلان في كلمة واحدة إلا فيما ثبت فيه جواز القراءة بوجهين. ففي كل الموارد سب سب باءين أساسا، سبب أدغمت الباءين في بعضهما فصار عندنا حرف مشدد. قلنا الحرف المشدد في الأصل هو هذه طبعا أساسا موكولة إلى مكانها في علم الصرف أو في علم التجويد، أيضا يتعرضون لها في أكثر من علم، حتى في النحو في بعض الموارد يتم التعرض إلى هذه القواعد، أنه مثل سب حرفين، الحرف الأول ماذا؟ مسكن والثاني مفتوح متحرك. إلا فيما ثبت فيه جواز القراءة بوجهين، كقوله تعالى من يرتد منكم عن دينه، ثبت أنه يصح القراءة بمن يرتد منكم عن دينه. من يرتد المدغمة صحيح، خب ثبت أنه يصح القراءة أيضا من يرتد منكم عن دينه، هذه إحدى القراءات. خب، ولا يجب الإدغام في مثل اذهب بكتابي. خب، هنا باء في اذهب وباء في بكتابي واجتمعا، لكن مو في كلمة واحدة. كلام المصنف حسبه الله في أول المسألة مما اجتمع مثلان في كلمة واحدة، هنا اذهب بكتابي. خب، ويدرككم، يدرك كلمة وكم كلمة أخرى مو؟ خب، وإن كانت ككتابة تكتب بمتصلة، لكن مما اجتمع فيه المثلان في كلمتين وكان الأول ساكنا، وإن كان الإدغام في مثل هذه الموارد أحوط أو الاحتياط يكون احتياط ماذا؟ استحبابي. خب، فتقول ماذا؟ اذهب بكتابي، اذهب بكتابي تدغم. تجوز قراءة مالك يوم الدين وملك يوم الدين، ليش؟ لأنه وردت القراءة، وهنا ينبه على بعض الموارد الابتلائية، وردت القراءة المشهورة مالك يوم الدين، وهناك قراءة أخرى غير مشهورة بملك يوم الدين، وتصح هذه وتصح تلك. خب، إذا شد إلى صدق عرفا أنها مشددة مشكلة. فيها ما مو واضح التشديد، بس فيها إشباع في الكسر، إشباع زائد. خب، ويجوز في الصراط بالصاد والسين الصراط المستقيم أو الصراط المستقيم. نعم، الصاد على الظاهر الصاد. ويجوز في كفوا أن يقرأ بضم الفاء كفوا وبسكونها كفوا مع الهمزة أو الواو، كفوا الهمزة على الواو يعني تصير كفوا، خب أو الواو، فتصير الناتج يصير أربع صور، لأن مرة تضم ومرة تسكن الفاء، مرة تضع الهمزة مرة لا تضع الهمزة، يصير المجموع أربع صور.
أن يكون بالفتحة
ثلاث صور مو أربعة معنا.
كفوان 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 كفوان.
أربعة أربعة. حاصل اثنين في اثنين. اثنين في اثنين أربعة بعد. ليش؟
لأن إذا بنظر يدخل في رحمة الله ويدخل همزة والضاد وإذا نتكلم يدخل همزة والضاد.
زين.
أكثر.
لا أربع صور.
وبنشيلهم مرة.
أربع صور. بنشيلهم مرة كيف؟ شيل كل همزة والواو شيخنا صار شنو؟ صارت كلمة 100 كلمة. ما بقت الكلمة شيخنا إذا شلت الهمزة والواو ما تصح القراءة خب. إذا لم يقف على أحد في قوله قل هو الله أحد. قد يقول قل هو الله أحد ويتوقف وقد يواصل فيأتي بالآية التي بعدها صحيح؟ خب ووصله بالله الصمد. فماذا كيف يتلفظ؟ فالأحوط الأولى أن لا يحذف التنوين أحد خب بل يثبته بقوله قل هو الله أحد الله الصمد. التفتين قل هو الله أحد الله الصمد خب. أما إذا بيوقف هنا يحذف التنوين يقول قل هو الله أحد يسكن الحرف هي ماكو مشكلة ماكو أي مشكلة شو المشكلة فيه؟ لا ما في إخلال ماكو أي إخلال الله في أي مورد إذا وصلت باللقب لها هذا الوضع الطبيعي أصلا خب بضم الدال وكسر النون لا في تكبيرة الإحرام المرة أنه أحوط أولى مو شو اسمه إذا اعتقد كون الكلمة على وجه خاص من الإعراب أو البناء هذا أصلا مقتضى القراءة العربية هو هذا أنه إذا أراد الوصل أن تدرج الهمزة تدرج الألف بلي لأنه تقدم من السيد السيستاني أنه بالنسبة للوقف على الحركة الوقف على المتحرك والوصل بالساكن أنه ماذا في مسألة 608 آخر مسألة الدرس السابق أن هذا احتياط استحبابي مو كذي ما تقدم هذه المسألة مبنية على بي هذه المسألة هنا مبنية على ذيك شيء خب بضم الدال وكسر النون خب إذا اعتقد كون الكلمة على وجه خاص من الإعراب أو البناء تجر كلمة أي كلمة أي كلمة كانت في القراءة في الفاتحة في سورة قل هو الله أحد لا بأس اعتقد أنها مضمومة وتبين أنها مفتوحة مثلا أو في العاف أو تبين أنها مجرورة مكسورة خب هنا هذه القراءة صحيحة أو غير صحيحة وكان يعتقد هو لم يأتي بها على الوجه الصحيح هنا الصلاة صحيحة أم لا مو القراءة صحيحة أم لا القراءة غير صحيحة لكن تضر بصحة الصلاة أم لا يقول إذا اعتقد كون الكلمة على وجه خاص من الإعراب أو البناء أو مخرج الحرف فصلى مدة على ذلك الوجه ثم تبين أنه غلط فالظاهر الصحة وإن كان الأحوط استحبابا الإعادة إعادة الصلاة بلي خب الأنسب أن تكون القراءة على طبق المتعارف من القراءات السابقة خب عندنا سبع قراءات اشتهرت هذه القراءات في بعض الأزمنة صحيح خب وهناك من يدعي أنها كانت هي المشهورة في زمن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لكن المحققين هي نبذة خارج الآن المسألة لكن تسهل لنا معرفة هذه المسألة خب لكن المحققين يقولون بأنه لا هذه القراءات السبع كانت موجودة لكن مو هي المتعينة فقط كانت هناك كثير من القراءات الأخرى الموجودة في زمن المعصومين وهذه القراءات إنما جمعها شخص في كتاب وبعد ذلك التزم بها الناس أكثر من غيرها، واضح؟ فهذه القراءات ليست هي القراءات الوحيدة، بل ربما هناك بعض القراءات الأشهر من هذه القراءات في ذلك العصر أصلا. توجهتم المسألة؟ خب، القراءات السبع هي نفس مثل قراءة عاصم الآن التي نقرأها نحن في القرآن، هذا قراءة عاصم، نحن الآن نتداول المصحف، المصحف مكتوب ونتداول قراءة معينة، قراءة عاصم هذه القراءة التي نتداولها نحن، مثلا نقرأ مالك يوم الدين مو ملك يوم الدين، هذه على قراءة عاصم. توجد في كثير من كلمات القرآن بعض الاختلافات في القراءة، مثلا بعض القراء يقرؤونها بلفظ وقراء آخرين يقرؤونها بلفظ آخر، ملتفت؟ خب، هل يجوز لك أن تقرأ بهذا اللفظ أو يتعين عليك أن تقرأ باللفظ الآخر؟ بل يتغير المعنى في بعض الموارد. هذه أهون من غيرها، مالك وملك أهون من غيرها، أهون بكثير من غيرها. بعض الموارد تتغير الكلمة تقريبا، مثلا هذا، هل سمحت أن هذا يعتبر من التحريف أم لا، وما هو منشأ هذا، منشأ تفرع القراءات، هذا بحث موكول إلى محله، وما هو لماذا، يعني هو البحث الأساسي لماذا حصلت هذه القراءات. نحن لنرفع بعض هذه الإبهامات نشير إشارة مجملة إلى أن العلة الأقوى لنشوء هذه القراءات، السبب الأساسي أن الناس تركوا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وإلا لو رجعوا إلى أهل البيت لكفوا المؤمنة. ليش؟ لأن أهل البيت هم حفاظ القرآن، هم حفظة القرآن، صحيح؟ هذه واحدة. وقد أمرنا بالتمسك بهم بالروايات الواردة عن الرسول صلى الله عليه وآله، هذا أولا. والسبب أن القرآن حتى على مسلك القوم أنه لا يعتنون بأهل البيت كما نعتني نحن، صحيح؟ نقول المصحف كتب بدون ضمات وفتحات، بل بدون حتى نقاط تنقيط. طب يبعث المصحف إلى منطقة يوقنون تخرب إلى توقنون، لأنه لا توجد نقطة عينة أنها يوقنون أو توقنون، لعلهم يوقنون. طب بعض الأحيان يوقنون تكون واضحة من قرينة لعلهم، بعض الأحيان ما تكون قبلها كلمة مثل لعلهم، فتأتي كلمة فعل مضارع يشتبه أنها يا يوقنون مثلا أو توقنون مثلا، يعني فلعدم وجود ماذا؟ لعدم وجود تنقيط في المصحف تشتبه بعض الكلمات الباء بالتاء بالنون دي ما شابه ذلك، فتنشأ القراءات. غالب الاختلافات 95% منها من هذه الجهة. وتوجد جهة أخرى وهي عدم وجود ضمات وفتحات أيضا، يعني حركات الحرف غير موضح أنه محرك أم غير محرك، وهنا تأتي أرجلكم أو أرجلكم، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم كما هو النص المصحفي الحالي، أو أرجلكم كما في جملة من القراءات الأخرى، واضح؟ فتنشأ هذه الاختلافات. وعلى كل حال ابتعاد الناس عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هو السبب الأساس، وإلا لو اقتروا بأهل البيت ورجعوا إليهم لما اختلفوا. ليش؟ لأن أهل البيت كانوا يبينون للناس، لكن الناس جعلوا أهل البيت كبقية الناس لا فرق بينهم وبين الآخرين. على كل حال لا، قراءة عاصم ما كانت لها خصوصية بالنسبة إلى أهل البيت، وكونها مروية عن أمير المؤمنين، أن عاصم يقول أرويها عن فلان عن فلان عن أمير المؤمنين وكذي، هذا فيه كلام طويل أساسا. لو كان هو ثقة في نفسه وأمنا من اشتباهه، لأنه قد يكون ثقة وقد يشتبه أيضا، التفت؟ الثقة لا يشتبه؟ يشتبه. احنا ما جايين نقول هؤلاء القراء كلهم متعمدين للكذب، ما نحن نقول بعضهم قد يتعمد الكذب قد، والبعض الآخر قد يشتبه. أما أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم فلا نحتمل فيهم الاشتباه، على أنه قراءة عاصم ما لها مدخلية في روايات أهل البيت، أهل البيت بتاتا، بل هي أساسا عند بقية المسلمين ما لها أي وزن آخر غير بقية القراءات. نعم بعد ذلك حصلت بعض الأمور التي نشرت قراءة عاصم وخلتها جعلتها هي الأشهر، بس هذا مو معناها أنه لعاصم خصوصية. بحث نوكله نخرجه عن هذا الدرس، لأنه أساسا فيه كلام طويل، أنهم يأخذون بمصحف، لأنه يوجد كلام في أصل بعض المصاحف، بعض الترتيب بالنسبة للمصحف من المجزوم به أن المصحف غير ماذا؟ غير محرف. هذا مما تسالم عليه فقهاؤنا، لكن من حيث ترتيب السور، هل هذا الترتيب هو الذي أمر به الرسول؟ ترتيب السور والآيات مثلا لم يذكر في القرآن ولا آية، ولم ينقصنه ولا آية. هناك بحوث مطولة يمكن الرجوع إلى بعض الكتب والاستفادة منها، مو كل ما ورد في هذه الكتب صحيح، لكن في الجملة جيد ما كتبه الشيخ محمد هادي معرفة مثلا في كتاب التمهيد أو تلخيص التمهيد، إذا كان التمهيد طويل عليكم 5-6 أجزاء ارجعوا إلى تلخيص التمهيد، ففيه بحوث جيدة والاطلاع عليها لا بأس به، وستلزمون في بعد عدة سنوات بالامتحان فيه. على كل حال نرجع إلى أصل المطلب، الأنسب أن تكون القراءة على طبق المتعارف من القراءات السابع. القراءة السابع هي القراءات المتعارفة حاليا، يقول الأنسب أن تكون وإن كان الأقوى كفاية القراءة على النهج العربي. هنا عندنا رواية أحد الأشخاص يسأل الإمام هكذا، يعني مرور على الرواية أيضا قديم، لكن هكذا يسأل الإمام بما معناه أنه كيف أقرأ؟ قال اقرأ بقراءة أهل مصرك. ما مضمون الرواية؟ بالمضمون الرواية مو باللفظ، اقرأ بقراءة أهل مصرك أو اقرأوا بقراءة أهل مصركم. فهنا كل القراءات التي كانت شائعة في الأمصار يفهم منها أنه ماذا من الرواية، أنه اقرأوا بهذه القراءة، مع أنه موجود اختلافات ملتفت، لكن كأنما أهل البيت أمضوا هذه القراءات، قبلوا بهذه القراءات، فتصح القراءة بها في الصلاة وفي القرآن الكريم أيضا. لو كنت مستأجرا على قراءة القرآن يصح أن تقرأ بهذه القراءة وبتلك القراءة، إلا إذا كانت قرينة على أنك بهذه القراءة، كما لعله قد يقال في الوقت الحالي. على كل حال، وإن كان الأقوى كفاية القراءة على النهج العربي وإن كانت مخالفة لها في حركة بنية أو إعراب. في حركة بنية أو إعراب، تقدم المقصود بحركة البنية والإعراب صحيح. المهم أنه أن تكون القراءة على النهج العربي، وعليه هنا تظهرت ثمرة، هنا تظهرت ثمرة على فتوى السيد السيستاني. على نفس على فتوى السيد السيستاني لو أتيت باللفظ القرآني، لو أتيت باللفظ القرآني لكن لم أراعي الحركات الإعراب والبناء، لكن كان المعنى صحيحا أيضا. التفت للمقصود، أتوقف هنا عن هذه النقطة لأنها مهمة شوي. أتيت بالكلمان الحمد فتحتها مثلا وكان المعنى مثلا صحيحا، مثلا لا لأنه بعض الأحيان يتغير المعنى تماما ويصبح معنى لا فائدة له ولا قيمة له، مو كذي؟ لكن لو كان هذا مثلا في مثل ماذا، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أو أرجلكم، خب النص المشهور نص المصحف المكتوب الآن وأرجلكم، بس هناك بعض القراء وأرجلكم، لو افترضنا أنه لا توجد قراءة بي وأرجلكم، لو افترضنا جدلا أنه لا توجد أحد من القراء، لا يوجد أحد من القراء يقول وأرجلكم بكسر اللام، هل يصح لك أن تقول وأرجلكم على فتوى السيد السيستاني؟ نعم يصح. ليش؟ لأن هذه الضمات والفتحات لن تنقل عن الرسول الأئمة، واضح؟ ثم وإن كان عند الأفضل أن تراعي حتى هذه الأمور، يعني أن لا تقرأ بالضم والفتحة إلا بأحد القراءات أفضل عنده، لكن يجوز أساسا. هنا تظهر ثمرة فيما لو أن إنسان شنه فيما لو أن إنسان كان يقرأ ولم يلتفت إلى هذا الحرف أنه مضموم أو ماذا، فيتأمل فيه، فإذا تبين له أن الضم يصح به المعنى يستطيع أن يقرأ بالضم، حتى وإن تبين بعد ذلك أن الفتحة هي الأصح. مو كذي؟ التفتون وش قصدي أو ما التفتون؟
نعم.
وبين أكثر أو واضح؟ واضح؟ أساسا عنده الأفضل أن تراعي القراءات السابعة أو القراءات المتداولة في عصر المعصومين، هذا من حيث الحركة الإعراب والبناء. الأساس أنه الأفضل أن ماذا؟ أن تراعي، لكن لو لم تراعي وأتيت بها صحيحة لا بأس، لا تضر، مش شرط أن يكون لا يكون مغيرا للمعنى. خب ثم يقول: نعم، لا يجوز التعدي عن القراءات التي كانت متداولة في عصر الأئمة عليهم السلام فيما يتعلق بالحروف والكلمات بأن تغير حرفا أو كلمة. أما إذا لم تغير حرفا أو كلمة وأتيت بالحروف والكلمات على ما كانت عليه غاية الأمر، غيرت ضمة أو فتحة مثلا، يعني
الآية، أو الآية
كيف غيرت الآية؟ شو مصارفة ما نتوضح لي وش هذا؟ ما يضر، ما يضر هذا، ما يضر هذا. فيما يتعلق بالحروف والكلمات، يجب على الأحواط، انتهت بك المسألة، واضحة ليكم بك المسألة أو فيها أمور من واضحة؟ لا يجوز، الفقهاء يستشكلون في هذا المورد، ولو لكن أهل البيت أمضوا هذا الترتيب، أمضوا هذا الترتيب، ما معلوم أنهم مو ترتيب أهل البيت، ما معلوم أن كل هذه الآيات يعني قد حصل فيها التغيير، نحتمل أن بعض هذه الآيات لم تتم مراعاة الترتيب المطلوب فيها. بالنسبة إلى السور ما عندنا مشكلة، الكلام عن الآية، مو تحتمل أن آية وضعت في غير محلها، مو كاحتمال، احتمال مو أكثر، أليس كذلك؟ هذا لا يضر، هذا مجرد احتمال. خب أنت إذا قرأتها بهذا الترتيب تحتمل الموافقة وتحتمل عدم الموافقة، لكن على كل حال أهل البيت أمضوا هذا الترتيب، إذا رتبتها بترتيب آخر أهل البيت لم يمضوا ذلك الترتيب الذي رتبته أنت. هذا الترتيب إما هو منصوص أو غير منصوص، على افتراض أنه غير منصوص، لكن أهل البيت أمضوا هذا الترتيب، لم يأتوا بترتيب آخر. خب يجب على الأحواط على الرجال احتياط وجوبي، وجملة من الفقهاء يفتون ما يحتاط، السيد الثاني يحتاط احتياطا وجوبيا، أما أكثر الفقهاء يفتون بهذه المسألة. خب فيقولون يجب على الرجال بدون على الأحواط. خب يجب على الأحواط احتياطا وجوبيا على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب الصبح، خب في خلال ركعتين يعني، لأنه يقرأ في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية في الصبح، في المغرب يقرأ في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، وقد يقرأ في الركعة الثالثة أيضا كما إذا اختار القراءة، لأنه في الركعة الثالثة يتخير بين التسبيح والقراءة، وإذا اختار القراءة يجهر أيضا، قال في والأوليين من المغرب يعني الثالثة لا تدخل، والعشاء الأوليين من المغرب والعشاء، واضح؟ فالركعتين الأوليين من المغرب والعشاء مع صلاة الصبح هذا يجهر في القراءة بهما، والإخفاء في غير الأوليين منهما، يعني في ماذا؟ في الثالثة والرابعة إذا اختار القراءة يخفت. وكذا في الظهر، الظهر يخفت فيها بأجمعها، في الأولى والثانية والثالثة والرابعة، في القراءة، الكلام عن القراءة مو عن الأذكار في الركوع والسجود، فلا يصير خلط، كلام عن القراءة، ويلحق بها التسبيح إذا اختار التسبيح أيضا في الثالثة والرابعة. خب وكذا في الظهر في غير يوم الجمعة. خب والعصر على البسملة، بالنسبة للظهر والعصر غير البسملة، واضح؟ في الظهر ليش هكو يقول وكذا في الظهر والعصر على البسملة. شيل هذه غير في غير يوم الجمعة، شيلها انطينا مجال، شيل في غير يوم الجمعة اعتبرها غير موجودة، راح بدونها. قول وكذا في الظهر والعصر على البسملة. صوابه؟ لا، هو لأنه بالنسبة إلى الظهر يوم الجمعة أيضا فيه ظهر، فهنا يريد أن يستثني يوم الجمعة من القاعدة. بالنسبة إلى يوم الجمعة فيه استثناء، ظهر الجمعة فيها استثناء، سواء اختار صلاة
يوم الجمعة والظهر والعصر.
لا، يوم الجمعة غير، يوم الجمعة حكمه مختلف عن الظهر والعصر. انطينا مجال شيخنا، اعتبر في غير يوم الجمعة غير موجودة، وقرا العبارة وقل المعنى واضح لك. يقول وكذا في الظهر والعصر على البسملة، ففي الظهر والعصر يجب الإخفاف على البسملة. صار واضح؟ يجب الإخفاف في الظهر والعصر في غير البسملة. أما بالنسبة إلى الظهر يستثني، يقول كل الظهر إلا يوم الجمعة، يوم الجمعة حكمه مختلف تأتي. أما في يوم الجمعة فالأحواط وجوبان الجهر في صلاة الجمعة. سير ستان احجاط وجوبي، سير الخيط ان احجاط احبابي. المأموم لا يقرأ شيخنا، المأموم هذا تقصد المنفرد؟ اذا كان مقصودك في قبال الامام المأموم، المأموم لا يقرأ. اذا كان مقصودك في قبال الامام المنفرد لا بأس، سيأتي ان المنفرد ايضا هذا الاستحباب يقع عليه. بالنسبة للمنفرد لا يصلي الجمعة، لكنه اذا اختار الظهر يجهر. حتى إذا كان فراده. ويستحب في صلاة الظهر على الأقوى. خب، مسألة. خب، صار واضح الآن بالنسبة إلى الظهرين. الظهرين اتركوا يوم الجمعة، الظهرين يخفت بالقراءة ما عدا البسملة، فإنه سيأتي أنه يستحب الجهر بالقراءة بالبسملة فيها. وبالنسبة إلى صلاة الجمعة، سيد القوئي ومشهور الفقهاء على أن الأحوط استحبابا الجهر فيها، سلسان عند احتياط وجوب الجهر فيها بالنسبة إلى الجمعة. بالنسبة إلى الظهر احتياط استحباب عند سيد القوئي، هنا استحباب فقط. خب،
إعادة صلاة الجمعة ظهرا
الاحتياط، إعادة صلاة الجمعة ظهرا، وهي لماذا تعاد صلاة الجمعة ظهرا؟ عفوا، لماذا؟ للشك. أصل المسألة مبنية على أن الإنسان يوم الجمعة مخاطب بأي الصلاتين، هل هو مخاطب بصلاة الظهر؟ الله عز وجل عند أذان الظهر يقول لك صلي الظهر أو صلي الجمعة. أصل المسألة من هنا ناشية، متفقين؟ الله يوم الجمعة يقول لنا ماذا؟ الله عز وجل في يوم الجمعة هل يقول لنا صلوا الظهر أو صلوا الجمعة؟ في عصر الغيب، في عصر حضور الإمام، الله عز وجل يقول لنا صلوا الجمعة بلا إشكال، ما عندنا نقاش، مع اجتماع الشرائط طبعا. خب، في عصر الغيبة، في عصر الغيبة هل الله عز وجل يقول لنا أيضا صلوا الجمعة، أو يقول لا صلوا الظهر، أو يقول كيفكم صلوا هذه أو هذه؟ لو علمنا أنه يقول صلوا هذه الظهر أو صلوا الجمعة انحلت المشكلة، لكن ما نعلم. المعروف عند السيد السيستاني وبقية الفقهاء الآن الرأي المتداول أن الجمعة تجزي بلا أي إشكال، لكن عند بعض الفقهاء المتقدمين أن الجمعة يوم الجمعة في عصر الغيبة لا تجزي، بل يتعين الظهر. خب، السيد الخوي أفتى، السيد السيستاني خير بين الموردين، السيد الخوي قال الجمعة وانتهت المسألة، السيد السيستاني خير. لكن سواء على فكرة سيد الخوي أو سيد الثاني إذا أتى بالجمعة أجزأت عن الظهر، وإن كان لوجود احتمال من باب فتاوى بعض المتقدمين الإنسان يأتي بالظهر احتياطا. خب، أنت إذا أتيت بالظهر صليت الظهر، خب إذا كنت في الواقع مخاطب بالظهر الاستحباب يبقى على ما هو عليه، لأنه يستحب الجهر إذا اختار الظهر أيضا، حكوا يقول ويستحب في صلاة الظهر على الأقوى. ففي الصلاتين يكون جهر، في الصلاتين يكون جهر، ما في خصوصية للجمعة فقط. التفت للمقصود الآن؟ خب، خرجنا عن البحث. خب، نرجع إلى البحث. إذا جهر في موضع الإخفاء، نحاول نترك الاستطرادات إلى أمكن ما لم تلزم. خب، إذا جهر في موضع الإخفاء، في موضع الإخفاء مثلا في الظهرين موضع اخفات مو هو جهر فيها او اخفت في موضع الجهر مثل شنو الصبح اخفت فيها. خب عمدا عمدا مهم هني بطلت صلاته على الاحواض. خب ليش قال على الاحواض؟ ليش ما قال بطلت؟ ليش قال على الاحواض؟ هذه الزيادة من وين جايبينها السيد السستاني؟ لأن يقول السيد السستاني أنا مو جايب زيادة، لأني في أول المسألة السابقة قلت على الأحواض، فأصل الجهر والإخفاض احتياطي مو فتوى. ملتفتين؟ لزوم الجهر والإخفاض في هذه الموارد احتياطي وليس فتوائيا. أما على السيد الخوي الذي يفتي فهنا لابد من الإفتاء بشنو؟ بالبطلان. توجهتنا الآن؟ خب وإذا كان هذا خو إذا كان عاملا. خب وإذا كان نافيا، نافي أنه اليوم قاعد يصلي الظهر أو نسى حكم الجهر، ملتفت أنه يصلي الظهر لكن نسى الجهر والإخفاض أصلا، أو جاهلا بالحكم من أصله. لا لا تستعجل، جاهلا بالحكم من أساسا ما يعرف أنه يجب الجهر والإخفاض، يشوف الناس في جهر وتخفيف فكر هذا شيء لزيادة الخير خيرين، مو كذي؟ أو يفكر أنه على كيف، مرة يخفتون مرة يجهرون، ملتفت إلى أنه شنو مرة يجب الجهر مرة يجب الإخفاض. خب أو جاهلا بالحكم من أصله، أو جاهلا بمعنى الجهر والإخفاض، لأنه يعني تارة يكون الجهل بأصل الحكم وتارة يكون يعرف الحكم لكن يعتقد أن قرأ الحكم لكن اعتقد أن الجهر يعني أن يخفت بصوته والإخفاض يعني أن يرفع صوته. ما يصير؟ ما يصير واحد يتوهن؟ يقرأ السيد الثاني يقول يجب الجهر على الرجال في صلاة المغرب، يفكر الجهر يعني أن يخفت بصوته، ويقرأ يجب الإخفاض في صلاة الظهر فيعتقد أنه يجب رفع الصوت، يعني يخلط بين المعنيين. أو جاهلا بمعنى الجهر والإخفاض صحت صلاته، إذا كان ناسي أو جاهلا بالموردين يعني بأصل الحكم أو بمعنى الجهر والإخفاض. خب ثم يقول والأحوط الأولى الإعادة إذا كان مترددا فجهر. متردد أنه الآن هنا يجب علي أن أخفت أو أن أجهر، أنا ماذا أقرأ؟ أنا أدري أنه يجب الجهر والإخفاض لكن ما أدري الآن يجب علي الجهر أو الإخفاض. خب أو أخ إذا كان مترددا أو فجهر أو أخفت، يعني كان مترددا فجهر أو أخفت في غير محله، يعني في مورد الجهر أخفت أو في مورد الإخفاض جهر برجاء المطلوبية. خب يعني شنو هو؟ قال أنا ما أدري هنا يجب علي الجهر أو الإخفاض، أنا سأخفت، هو كان في الواقع يجب عليه الجهر لكنه أخفت برجاء المطلوبية، برجاء أن هذا هو المطلوب منه شرعا، فجاء المطلوبية يعني برجاء أن يكون هذا هو المطلوب منه، صحيح هو متردد. أو أخفت في غير محله برجاء المطلوبية وإذا تذكر الناس. هنا مسألة التفتوا إليها، هذه مهمة. شخص نسي الجهر والإخفاض لا يعيد مو؟ خب بدأ وصل غير المغضوب، قبل لا يقول غير المغضوب التفت إلى أنه يجب عليه الجهر. خب هنا كان يخفت هو، الآن يريد أن يجهر، يعيد الفاتحة من الأول، يقول لا فقط يقول غير المغضوب بالجهر ويواصل لا يعيد ما سبق، الذي ما مر مر، ما فات فات. الكتين يقول وإذا تذكر الناس أو علم الجاهل في أثناء القراءة مضى في صلاته في القراءة ولم تجب عليه إعادة ما قرأه يواصل. لا جهر على النساء، خوش غيحهم، لا جهر على النساء يعني لا يجب الجهر عليهن. خب والإخفاض هل يجب الإخفاض؟ خب يقول لا تستعجل، خلنا نبين حكم الجهر. الجهر يكون في المغرب والعشاء والصبح، مو الأوليين من المغرب والعشاء والصبح. خب في موضع الجهر في هذه المواضع تتخير النساء بين الجهر والإخفاض، يعني لا يجب عليهن الجهر، يجوز لهن الجهر لكن لا يجب عليهن. فهمتم المسألة؟ في موضع الجهر في صلاة الصبح مثلا المرأة مخيرة بين الجهر والإخفاض، في صلاة المغرب في صلاة العشاء نفس الحكم، أما في صلاة الظهر والعصر في الموارد التي يتعير على الرجل أساسا أن ماذا؟ أن يخفت فيها مو؟ خب ويجب عليهن الإخفاء في الإخفاءية على الأحواط. خب الجهرية واضح يعني الصلاة التي يجهر فيها، الإخفاءية يعني الصلاة التي يخفى فيها. ويعذرن فيما يعذر الرجال فيه، يعني شنو هو يعني الرجل إذا جهر في موضع الإخفاء أو عكس جاهلا أو ناسيا أو ما شابه يعذر، أليس كذلك؟ المرأة أيضا تعذر. خب يعتبر في القراءة، يعني شنو هو يعني يشترط في القراءة وغيرها من الأذكار. هذه من المسائل المهمة جدا، وركز من وحط بين قوسين جدا. ليش؟ لأن الكثير وفي هذا الموسم موسم الحج الماضي ابتليت ببعض الأشخاص ممن وقع في هذا في هذه المشكلة. خب أساسا التفت اترك الكتاب نبين. قال الإخفاء، خب الإخفاء يعني أن تنزل صوتك، مو خب ما ترفع صوتك. خب سيأتي ما المقصود بأي مقدار إخفاء وبأي مقدار جهر. الآن البعض يزيل في الإخفاء بحيث يحرك لسانه لكن لا يخرج الحرف، يعني صورة الحرف تخرج لكن الحرف لا يخرج. شايفين؟ تحرك وكأنك تتلفظ لكن لا يخرجه أي لفظ ولا تطيف، يعني حتى لو جعلنا لو وضعنا بأحد الأجهزة الحديثة التي تلقط الصوت أيضا لا تلقط، حتى لو كان المكان هادئا جدا لا يوجد فيه أي صوت أيضا لا يلقط. توجهتون؟ لا أريد أقوله لا يخرج حرف أصلا، يحرك لسانه قلقلة لسان أما حرف لا يخرج. حاول تحرك لسانك ستجد أنه يمكنك أن تحرك لسانك بدون أن يخرج الحرف. إذا حصل هذا، هذا مو إخفاء، هذا أصلا ليس بقراءة، هذه ليست بصلاة. توجهتون؟ والأمر مشكل جدا هنا، هنا لم يقرأ أصلا، كيف نصحح صلاته أصلا؟ فلا يصير خلط، لا تتوهمون أن الإخفاء بمعنى أن تحرك لسانك بدون أن يخرج الحرف، بل لا بد من خروج الحرف ولو على مستوى الهمهمة، حيث تسمع مو شرط تسمع الحروف متمايزة، قد يكون صوتك منخفض جدا لكن ولو يعني يصدر ولو همهمة تخرج، يعني حرف يخرج في النهاية. نقرأ المسألة شوي ستتضح بعد هذا التوضيح. يعتبر يعني هذا ما يختص بالقراءة طبعا، هذا يشمل حتى الأذكار الأخرى في ذكر الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده، نفس الكلام هو الكلام في السجود في التشهد في التسليم، نفس الكلام هو الكلام. لابد من ماذا؟ في تكبيرة الإحرام لابد من خروج الحرف.
زين شيخنا الكلام لا لازم كل حرف أطلع على وزنه،
لازم كل حرف حرف يخرج، ما يكفي أن يخرج حرف وحرف ما يخرج، ما تلفظت أنت بذاك الحرف، الحرف الذي لم تتلفظ به لم أكثر هذه الكلمة بأكملها، أنت قلت قل هو الله أحد، أحد مكون من ثلاثة حروف، أتيت بالحرف الأول والثالث، الوسط ما أتيت به أد، خب أد ما تفيد أحد، مو نفس أحد، اتفقت يا شيخنا؟ خب فهنا لابد من التلفظ بكل هذه الحروف. فالمبالغة في الإخفاء في غير محلها هنا الثمرة، هذا مو مبالغة في إخفاء أصلا، هذا ليس تلفظ لكي يصدق عليه أنه إخفاء أو جهر. خب يعتبر يعني يشترط في القراءة وغيرها من الأذكار والأدعية صدق التكلم بها عرفا، يعني أن يصدق عليها عرفا أنه أن يصدق عليه عرفا أنه يتكلم، يقال يتكلم. والتكلم هو الصوت المعتمد على مخارج الفم الملازم، التفتوا، الملازم لسماع المتكلم همهمته ولو تقديرا، التفتوا. عادة إذا تلفظت لا بد أن تسمع تلفظك ولو تقديرا، تارة تسمعه فعلا وتارة تقديرا. وما الفرق بين السماع الفعلي والسماع التقديري؟ أنا جالس في مكان لا يوجد فيه أي صوت، فعلا إذا تكلمت سأسمع صوتي لا محالة، لو ويش يصير إلا إذا كنت أنا شنو أصم مو كذي؟ أما إذا كان سمعي طبيعي سأسمع صوتي أم لا؟ إذا كنت أخفيت أسمع صوتي، لكن لو كان هناك مانع عن سماع الصوت كما لو كانت هناك ضوضاء أو كنت ثقيل السمع مثلا، ألا يمكن أن يكون الإنسان ثقيل السمع؟ يسمع لكنه ثقيل السمع. أو مثلا كان هناك ريح والريح تسير بقوة بحيث أنا لا يمكنني أن أسمع صوتي، هنا لا أسمع صوتي فعلا لكن أسمعه تقديرا، يعني لو لم تكن الريح موجودة لسمعت صوتي، يعني يخرج صوت. اللي يريد يقوله السير استنى أنه صوت يخرج، غاية الأمر هناك مانع يمنعني عن سماع الصوت، إما الضوضاء أو ثقل السمع أو الريح أو ما شابه ذلك.
لو أحد مثلا غاوي
قوي، مو قوي، خوف. خوف
لو صار قوي لأنه مثل
ما يشترط أن تسمع صوتك، ما عليه، لو لم يكن هذا الصوت كنت تسمع صوتك، مو كذي؟ هذا يقال أنت تسمع صوتك تقديرا، ما يشترط أن تسمع صوتك فعلا، المشروط هو أن تسمع صوتك تقديرا، يعني لو لم تكن هذه الضوضاء لسمعت صوتك، يكفي. ظهر الوقت يدركنا، نقرأ بس نوصل عند رأس المطلب في هذه المسألة ونوقفها إلى الدرس القادم نكملها لا بأس. يقول ولو تقديرا، صاير واضح ما المقصود ولو تقديرا؟ فلا يكفي فيه، يعني في القراءة أو في الصوت في التكلم، فلا يكفي فيه يعني في التكلم مجرد تصوير الكلمات في النفس من دون تحريك اللسان والشفتين، أو مع تحريك اللسان والشفتين من غير خروج الصوت عن مخارجه المعتادة. واحد عندنا احتمالين هنا، ثلاث احتمالات، إما أن يقرأ قراءة صحيحة فيخرج الحرف، أو يمرر المعنى في قلبه دون أن يحرك حتى لسانه وشفتيه، أو يمرر المعنى ويحرك لسانه وشفتيه بدون ماذا؟ بدون أن يتلفظ. الوحيد الصحيح هو الأول، أما الثاني والثالث فغير صحيحين. خب البقية، بقية المسألة الوقت أدركنا، إن شاء الله نقرأ المسألة من أولها في الدرس القادم ونكملها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.